نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو الدرس 34 بعد المئة الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الصلاة في الرحال في المطر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر أن يقول ألا صلوا في الرحال. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة بضجنان، ثم ذكر بمثله وقال: ألا صلوا في رحالكم، ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه حاء قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. قال: وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد قال: سمعت عبد الله بن الحارث قال: خطبنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ، وساق الحديث بمعنى حديث ابن علية، ولم يذكر الجمعة، وقال: قد فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو كامل: حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه. قال: وحدثنيه أبو الربيع العتكي هو الزهراني قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد قال: حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسناد، ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا ابن شميل قال: أخبرنا شعبة قال: حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال: سمعت عبد الله بن الحارث قال: أذن مؤذن ابن عباس رضي الله عنهما يوم جمعة في يوم مطير، فذكر نحو حديث ابن علية وقال: وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل. قال: وحدثناه عبد بن حميد قال: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر مؤذنا في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم، وذكر في حديث معمر: فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثناه عبد بن حميد قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث قال: وهيب لم يسمعه منه قال: أمر ابن عباس رضي الله عنهما مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذه الأحاديث دليل على أن المطر عذر في ترك الجمعة والجماعة، وذلك في الحضر والسفر. والمراد بالمطر المطر الذي يبل الثياب ويكون معه الدحض الشديد، لا سيما إن كان معه برد وريح شديدة. وفيه دليل على أنه يشرع للمؤذن أن يقول ألا صلوا في الرحال، أو يقول صلوا في بيوتكم. قد تنازع العلماء في موضع هذا القول على حسب اختلاف الروايات. الموضع الأول أن يقولها بدل حي على الصلاة، والموضع الثاني أن يقولها بعد أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول صلوا في بيوتكم. الموضع الثالث أن يكمل الأذان كما كان، ثم يقول بعدما ينتهي منه صلوا في الرحال صلوا في الرحال. الموضع الرابع أن يقولها في صلاة الفجر بعد أن يقول الصلاة خير من النوم، يقول صلوا في الرحال صلوا في الرحال. كل ذلك جائز والحمد لله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. قال حدثنا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر رضي الله عنهما فإنما تولوا فثم وجه الله. وقال في هذا نزلت.
نعم، في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته يعني النافلة، يصلي سبحته على راحلته حيثما توجهت به ولو كان لغير القبلة، فدل على جواز صلاة النافلة على الدابة أو الراحلة حيثما توجهت به. طبعا هذا في السفر، سواء كان إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة. لكن ورد حديث عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به، كما عند الإمام أحمد وأبي داود. لكن هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ ها؟ واجب ولا مستحب أنك تجعل الدابة الأول على القبلة؟ ها؟ هذا مجرد فعل على القواعد الفقهية والأصولية، هذا مجرد فعل لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال في مثل هذا ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما الفريضة فكان صلى الله عليه وسلم ينزل على الأرض ويصلي متجها للقبلة، طبعا إلا في حالات يعني خاصة، ربما أنك تكون في حافلة أجرة وسيدخل وقت الصلاة الأخرى، أو كنت مسافرا مثلا وأبى السائق أن يقف وسيدخل وقت الصلاتين المجموعتين، كأن تكون مسافرا من قبل صلاة المغرب ولم تصل إلا بعد منتصف الليل، حينئذ تصلي في الراحلة حيثما توجهت بك. وإذا كنت تستطيع أن تقوم قمت، وإن لم تستطع صليت جالسا، يعني يسقط هذان الركنان الاتجاه للقبلة والقيام لأنه مع القدرة. أما إذا كنت مثلا مسافرا وركبت القطار قبل المغرب وستصل قبل منتصف الليل لا تصلي في القطار، تصلي متى؟ إذا نزلت على المحطة أول ما تنزل تصلي المغرب والعشاء. وقوله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله فسر بتفسيرين، الأول إثبات صفة الوجه لله تعالى وأن الله تعالى قبل وجه المصلي ومع ذلك هو سبحانه فوق العرش. الثاني أن المراد بوجه الله هنا أي قبلته، فإذا صلى المسلم على الراحلة إلى غير جهة القبلة، وكذا إذا اجتهد ولم يعرف القبلة في الصحراء فصلاته صحيحة. وثم وجه الله وقبلته التي شرع. نعم، علق على وجه الله النووي.
فإنما تولف ثم وجه الله، وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر، وفي رواية كذا. في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وشرطه أن لا يكون سفر معصية. طيب،
طبعا هذا قول الجمهور سفر معصية، الصواب أنه يترخص بخصوص السفر سواء كانت معصية أو طاعة. بعضهم قصر على الحج والعمرة فقط، الصواب أنه جائز. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. عام. نعم،
ما تكلم عنه.
طيب، نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال
طبعا حتى على التفسير الثاني أن وجه الله، أن وجه الله فيها قبلته مع إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى من النصوص الأخرى. نعم، وصفة الوجه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى بإجماع أهل السنة، ولم يخالف في ذلك إلا المبتدعة من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر.
في هذا الحديث دليل على جواز الصلاة على الحمار وكذا البغل والبعير، وفيه دليل على أن عرق الحمار والبغل طاهر وكذا سؤره طاهر، والسؤر هو الماء المتبقي في الإناء بعد الشرب، فسؤره طاهر. ولو شرب الحمار من ماء لم ينجس في أصح قولي العلماء، وإنما النجاسة في ماذا؟ في بوله وروثه، أما عرقه ما زال الناس يركبون الحمير وتعرق وتجهد في العمل، ولم يقل أحد بأنه لا بد من غسل الثوب الذي أصاب هذا العرق. وأيضا فيه مشقة شديدة، فالإنسان كلما ركب حمار وأصاب من عرقه شيء في ملابسه لا بد أن يغسلها، هذا فيه مشقة. والله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء وسخرها لنا، لكن نقول عند ركوبه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار خلافا لما عليه أهل الكبر من الأنفة من ركوب الحمار، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف عليه أحيانا كما أردف الفضل بن عباس وأردف عبد الله بن عباس الحج، أردف الفضل في الحج، وأردف خلفه معاذ بن جبل على حمار يقال له عفير، وغيرهم رضي الله عنه وغيرهم رضي الله عنه. بعض الناس الآن لو ركب سيارة مازدا يحاول يستخبى من الناس، لماذا؟ يعني يقول لي لا يليق بي هذا، لا سل لا يتكبر. نعم. أي رواية؟ هذه المعنى؟ ما الكلام؟
قال رحمه الله: قوله يصلي على حمار، قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو. هذا كلام الدارقطني ومتابعيه. وفي الحكم بتغليظ رواية عمرو النظر، لأنه ثقة نقل شيئا محتملا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال إنه شاذ، فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة، والله أعلم.
هذا على قول إن الشاذ ما خالف الفرد الجمع من الرواة، وعلى قول الحافظ بن حجر أن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. نعم، على كل حال هذا لا شك أنه جائز ركوب الحمار ولو بدون رحل عليه، وإذا أصاب عرقه الإنسان لا يضر، الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم أدركته فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
قال: بلى والله. على هذا تربوا رضي الله عنه، تربوا على تعظيم السنة والاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم. قوله أسوة بضم الهمزة يعني قدوة. وفي هذا الحديث بيان لأن الوتر ليس بواجب، خلافا للإمام أبي حنيفة إنه قال بوجوب الوتر كما في النصوص للسرخسي، لكن الأحناف يفرقون بين الواجب والفرض، يجعلون الواجب مرتبة دون الفرض، والجمهور يقولون بأن الفرض هو الواجب وهو الصواب. وأين موطن الاستشهاد هنا في كون الوتر سنة مؤكدة وليس واجبا؟ قلنا سنة مؤكدة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفوته الوتر وسنة الفجر سفرا ولا حضرا، كان يواظب عليهما. طيب، أين موطن الاستشهاد على أن الوتر ليس واجب؟ لأنه لو كان واجبا لنزل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالأرض كما يفعل في الفريضة. نعم، وهذا مذهب الجمهور أن الوتر سنة مؤكدة وليس واجبا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
نعم، وبعض الناس يعني يكسل عن صلاة السنن، وكان صلاة يعني هو ضمن 100% أنها يعني مقبولة وكاملة. لا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يزال يدل على الاستمرارية. الإنسان يفوته في صلاته شيء، يسهو وينشغل، فيجتهد في صلاة النافلة لا سيما منها السنن الرواتب. فلو قيل لك سنعطيك بيت، لو صلي بيت من الطوب، ها، ولو صليت كل يوم 12 ركعة من غير الفريضة، أتصلي ولا مش تصلي؟ تصلي طبعا، لو حتى 22 هتصلي أو 24 هتصلي، ضعف، أو 50 هتصلي بيت. لكن في الجنة لبنة فضة، طوبة فضة ولبنة ذهب، وملاطها المسك ما بينهما. رأيت هذا البناء؟ أبدا، ولن تراه في الدنيا أبدا. والمؤمن فيها خيمة مجوفة طولها 60 ذراع من لؤلؤة، خيمة من اللؤلؤ. نسأل الله من فضل. فالإنسان يجتهد في الحفاظ على السنن الرواتب، حتى لو كنت في سفر وحياتي وقت صلاة الفجر يعني دخل منتصف الليل، صلي صلي الوتر قبل ما يدخل ما يخرج وقت الوتر. لأن العلماء تنازعوا إلى متى تصلي الوتر، ها؟ إلى الثلث أم إلى النصف أم إلى أذان الفجر؟ والصواب أن وقت ممتد إلى أذان الفجر، إنما خلاف هذا عفوا في العشاء. أما الوتر تصلي، لكن لو أذن الفجر هل تشفع الوتر، هل تشفع الوتر أم تصليه وترا؟ ها، تنازع العلماء في ذلك. هل تصلي على حالته وتر، كنت تصلي ركعة ركعة أو ثلاثة ثلاثة أو خمسة خمسة على حسب ما تصلي، أم تشفعه؟ الأظهر الله تعالى أعلم أنك تشفعه، لأنه في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار 12 ركعة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة. هذا الأظهر، إذا أذن مؤذن بأذان الفجر تقضيه شفعا تشفعه. وذهب بعض العلماء إلى أنك لا تشفعه إلا إذا أقيمت الصلاة، يعني أن وقت الوتر ممتد إلى إقامة الصلاة لا إلى أذان الفجر، والأظهر الأول والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته.
قال في حديث قبله: وحدثنا يحيى بن يحيى.
قرأته؟ نعم.
طيب، عليك تقرأ مرة أخرى.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يفعل ذلك.
في هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى السنة فصلى على راحلته كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما توجهت به. وقد كان رضي الله عنه يتحرى السنة حتى فيما كان منه من الأمور العادية، وكان ينزل الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. سالم بن عبد الله من؟ عن أبيه هو عبد الله بن عمر. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال: وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة أخبره أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت.
ابن وهب هذا عبد الله مصري أيضا.
نعم.
قال في ترجمته:
ثقة حافظ عابد.
ثقة حافظ عابد. نعم. طيب.
قال:
وعيسى بن حماد شيخ البخاري. البخاري جاء عندنا مصر. عيسى بن حماد المصري.
عيسى بن حماد.
اسناد اللي قبله.
عيسى بن حماد بن مسلم بن عبد الله التجيبي.
تجيبي؟
نعم. ثقة.
ثقة؟
نعم.
نعم. طيب.
قال رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك رضي الله عنه حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب، وأومأ همام عن يسار القبلة، فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة؟ قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله.
طيب، حتى لو لم يثبت هذا أنه صلى الحمار يعني عريانا ليس عليه رحل إلا عن أنس، هل هذا له حكم الرفع؟
نعم،
إذا كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فله حكم الرفع. وقيل مثل ذلك في حديث الرجل الذي أصابته سهام وصلى اختلعها وصلى، مما يدل على طهارة الدم. وهذا لأنه لو كان ثمة مخالفة ممن فعل ذلك لنزل الوحي، ولئن كان النبي صلى الله عليه وسلم غائبا عن ذلك فإن الله عز وجل مطلع على ذلك ولا أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، انتهى الوقت. طيب، وقوله يسبح يعني يتنفل، والسبحة بضم السين وإسكان الباء النافلة، وليس المراد قول سبحان الله. وقوله قبل قبل أي وجه توجه، أي إلى القبلة وإلى أو إلى غيرها. وقوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، يعني غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، وإنما ينزع في الأرض، لأن الفريضة أهم وآكد تحتاج إلى عناية. إذا صلى إنسان في على السفينة أو الطائرة نافلة جازت الصلاة عليها في أي جهة توجهت، أما الفريضة فإذا اضطر إلى الصلاة فإنه يجتهد أن يدور مع القبلة حيث دار، وإن تيسر له أن يصلي قبل الركوب صلى وجوبا، هذا إن تيسر طبعا للتوجه. لكن الآن هذا يعني كراسي وما شابه ذلك، ربما هذا في الباخرة ممكن، وكنا نفعل ذلك الحمد لله، لكن في الطائرة ربما يشق أنك تتجه مع القبلة، وأيضا لأنك لا تدري. لكن في الباخرة يحددون هذا جهة القبلة. وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.